أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. حفظا للحقوق، بالأمس حين المطالعة رأيت عنوان عند الشهيد الصادق في إحدى جهات بحث الترتب تحت عنوان التطبيقات الفقهية التي يستدل بها على الترتب، فاحتملت أن يكون نظره إلى ما أفاده السيد الخوي، فراجعت وتبين أن الصحيح ذلك، فذكر الأمثلة وناقش بطريقة في الشكل تختلف عما ذكرنا، لكن في الجملة كلامه رضوان الله تعالى عليه يوافق ما ذكرته بالأمس من أن هذه الفروع أجنبية عن بحث الترتب ولا علاقة لها به، فمن أحب فليراجع. انتهينا في البحث السابق إلى أن عمدة الحديث لابد وأن تكون ومصب النظر حول الاستحالة التي أفادها المانعون لفعلية أمرين معا، الأهم والمهم. طبعا بكلمات الأكثر بتشوف الأهم والمهم، ولكن البحث يتجاوز الأهم والمهم، حتى المهمين بمرتبة واحدة، أي الترتب من الطرفين. أيضا نفس الإشكال يأتي، إنه إذا الإنسان ما جاء لا بالأول ولا بالثاني يصبحان فعليين معا، فيلزم التكليف بالمحل، وإذا تركهما معا يلزم تعدد العقاب والمعصية، وهما محذوران اللذان أفارهما الشيخ وصاحب الكفاية والمانعون للترتب. لكن عادة يسلط الضوء على الأهم والمهم، قد اتضح أن المحذور الحقيقي للقول بالترتب، أعني فعلية أحد الأمرين المتضادين عرضا المتزاحمين مع فعلية الآخر، تولد محذورا طلب المحال، والمقصود منه التكليف بغير المقدور. في فرض عصيانهما معا وكذا في فرض الاشتغال بالمهم، لأن المهم لا يطارد الأهم، بل هو مشروط كما قالوا، وعبائرهم ملأ بهذا الكلام، بعصيان الأهم لكن الأهم يطارد المهم، إذ هو فعلي بحسب الفرض. توضيح ذلك، أن الكلام في الترتب ليس فيما لو انقضى الزمان أو الموضوع الذي يمكن فيه امتثال الأهم، بحيث يصبح المهم فعليا في طول انتهاء فاعلية الأمر وداعويته للإتيان بالمتعلق. في الحكم المنصب على موضوع من الموضوعات، يعني بعبارة أخرى، الكلام ليس في تطهير المسجد اللي هو بحسب الفرض ليس الأهم، في مقابل الحكم بإنقاذ الغريق اللي هو الأهم بحسب الفرض، في طول موت الغريق وانتهاء أنفاسه. هذا خارج عن محل البحث، خلف كون الحكم فعلي يا أخوان، تحققت المعصية وانتهت، الفاعلية انتهت، ما في بعث وإرسال الآن بنشر، كانت في الزمن السابق. هذا نظير إنه كلامنا مش في القضاء بعد انتهاء زمن الأداء، هذا خرج عن محل البحث بالكلية. والمهم لشيء من هذا هو تعبيرهم اللي هو خاطئ التعبير، من أن الأمر بالمهم مقيد لبا بعصيان الأهم. المقصود ليس العصيان بمعنى أنه عصى ودها، المقصود إما الشروع في العصيان بأن لم يبادر، أو العزم على العصيان وهو ما عبر به بعض الأصوليين. هذا المقصود من العصيان، وإلا لا يصدق العصيان بالمعنى الحقيقي إلا بعد التخلف عن الأمر الإلزامي بحيث فات الموضوع، ولو في حصة من حصصه، كما لو كان يجب المبادرة في الزمن الأول وإلا في الثاني وإلا في الثالث، مش إلا انعدام الموضوع بالكامل. هانتبهوا، وإن كان بالدقة هذا انعدام في الزمن الأول دون الثاني، وهكذا مو مشكلة، ما بدنا نفوت على التفاصيل ونضيع البحث. فحينئذ لابد وأن يعبر هكذا بأن الأمر بالمهم مقيد بالعزم على ترك الأهم والتخلف عن إطاعته عمدا. الكلام مش في الغافل ولا في الساهي، ولا فضلا عن العاجز عن الأهم، لأن العاجز لا فعلية تامة في حقه بمعنى التنجس بحكم العقل. فالكلام هو في من تنجز عليه الأهم ولا يريد الإتيان بمتعلقه عصيانا. هل هناك طريق وسبيل لكي يخاطبه الشارع بالمهم في هذه الحالة أم لا؟ فيكون المهم معلقا على العزم أخذ في موضوع العزم على عصيان. هذه فكرة الترتب يا أخوان، وهذه عمدة إشكالها، أن من تخلف عن الاثنين معا يصبح الاثنان معا فعليين في حقه، أما الأهم فلأنه غير مشغول بشيء، وأما المهم فلأن شرطه متحقق بعزمه الأصيان للأهم، وإن عزم معه على أصيان المهمة فيصبحان فعليين، والتكليف الفعلي بالمحال محال. هذا الإشكال. ويترتب على هذا إشكال آخر فرعي هذا الإشكال، وهو أنه هل تلتزمون بالعقوبتين في هذه الحالة؟ إنه يستحق العقوبة على الأهم ويستحق العقوبة على المهم لأنه فوت ملاكين، عصى تكليفين. بتقلي لو كان اشتغل ما كان عصى تكليفين، إذا اشتغل بالأهم ما عصى شيء لأنه المهم شرطه غير متحقق فلا يصبح فعليا، وإذا انشغل بالمهم عصى الأهم لكن أطاع بالمهم، فما في عقوبتان. العقوبتان حيث عصى الاثنين، يعني ترك الاثنين عمدا. يا الله جيد. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يتولد إشكال ثاني. الإشكال الثاني هو هذا تعدد العقوبة، هل تلتزم؟ طبعا هذا مش إشكال أصولي ولا إشكال فقهي ولا له علاقة، باعتبار تعدد وحدة العقوبة وطبيعة العقوبة كيف الله يعاقب وعلى أي أسس، في شيء منا يدركه العاقل، في شيء مربوط بالشارع وقوانينه، بالخالق يعني وقوانينه. ولذا عبر صاحب الكفاية التعبير اللطيف هنا، قال: ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين، يعني عمدا لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، يعاقبه على شيء ما كان قادر، قادر يحقق الاثنين لكن قادر ينفي موضوع واحد ويمتثل واحد بحيث لا يعاقب أصلا كما لو جاء بالأهم، أو يعاقب على خصوص الأهم كما لو جاء بالمهم. ولذا كان سيدنا الأستاذ القدس سره، يعني مجدد الشيرازي، هو صاحب كفاية درس عند الشيخ مقدار ثم تتلمذ عند تلميذه المجدد الشيرازي، ولذا كان سيدنا الأستاذ لا يلتزم به، مع أنه قال بالترتب كان ما بيلتزم بتعدد العقوبة على ما هو بباله، وكنا نورد به على الترتب، كنا نشكل عليه، وكان بصدد تصحيحه. جيد. على كل حال هذا عمدة المشكلة يا أخوان، فكل مباحث الترتب التي ستأتي طباعا منصب على دفع الإشكالين لعمدتهما الإشكال الأول أي التكليف بالمحال. جيد. في شيء يا أخوان أحب أن أبرزه قبل الدخول إلى كلمات الأعلام، ومنطلقي فيما سأبرزه وأزعم أنه هو الحل المعضلة الحقيقي، قواعد وأصول موضوعية ينبغي أن تكون مسلمة قبل الدخول إلى كلمات الأعلام لعمدتها كلام المحقق النائيني المأخوذ في أساسه من المجدد الشيرازي والسيد محمد الإصفهاني في شاركي، لكن تنميقات المحقق النائيني تسترعي الانتباه أكثر من غيرها لجودة البيان. لكن قبل كل هذا وفي كلمات مختلفة هنا، لمحق العراقي كلام، لمحق الإصفهاني كلام، لبقية المحققين كلمات في الترتب بالخصوصها، فضلا عن الوجوه ما إلى علاقة بالترتب. أنا تأملت كثيرا وأحببت أن ألقي ما وصلت إليه قبل الدخول في خلافات الأعلام وكلماتهم. المطلب الأول التأسيسي للجواب على هالإشكال هو أنه لا إشكال ولا ريب في أنه ثبت في المبادئ الأحكامية أن الشارع الأقدس إنما يجعل الحكم التكليفي لتوجيه سلوك المكلف بحسب ما تقتضي حكمته، سواء الإلزام منها أو غير الإلزام، وكلامنا في الإلزام فعلا. وعليه فلا بد وأن يكون الحكم قابلا شأنا لإيجاد الداعي. قلت شأنا حتى لا نلتزم بالدعوية الفعلية وأكثر الناس عصاة. للداعوية لدى المخاطب المكلف، للإتيان بالمتعلق. وهذا أصل موضوعي في الجملة مسلم، في مناقشات لفظية هنا وهناك، لأن طبيعة هالكلمات مش معقود لها أبحاث مستقلة يا إخوان في علم الأصول، تذكر نكات هنا وهناك. البعض عبر مثلا بأنه الغرض من الأمر إيجاد الداعي، كثير من الناس لا يوجد عندهم الداعي، كثير من الناس لا يتحقق الغرض من الأمر لأنه ما وصلهم الأمر أصلا. لذلك التعبير بشأن يخفف الوطأة أو يعدمها من هذه الجهات وهذه الإشكالات الشكلية. هذا مبدأ أول. هذا المبدأ يا إخوان في الجملة محسوم أمره من السابق، وما طرق أسباعنا كثيرا في الدراسات الأصولية وفي مختلف كتب الأصول، لكن يتولد منه سؤال، وهو أن الأمر الإلزامي لا بد وأن تكون شأنيته إيجاد الداعي بالفعل لدى المكلف لامتثاله بالخصوص، أم يكفي فيه بمقتضى الحكمة إيجاد الداعي لدى المكلف في الجملة؟ لأول وهلة الإنسان بيقول لك الشرع يؤمر يوجب شيء حتى يوجد داعي لدى المكلف ليأتي بالمتعلق فقط، ونقطة أول السطر. شوية بيتأمل الإنسان، بيتوسع ذهنه، بيعرف أنه فيه أيضا في العرفيات والشرعيات واجبات معطوفة بأو على بعضها البعض، موارد التخيير الشرعي. فإلك إيجاد الداعي نحو أحد البدائل يكفي. أصل هذا الشرط وهو أن يكون الحكم التكليفي له القابلية لإيجاد الداعي، هل هو شرط شرعي يأخذه الشارع في لسان الحكم، أم هو شرط حكمي؟ بمعنى أنه بعد أن أدركنا أن شارعنا حكيم، فقد عرفنا أنه لا يتصرف إلا طبقا للحكمة، وعلى هذا الأساس نشترط في حكمه الحقيقي، شو بدي بالأحكام اللي هي لدواعي أخرى، الأحكام التي هي بداعي إيجاد المتعلق، يكفي أن يكون أصل الجعل فيه حكمة. جيد، وعلى هذا الأساس إذا لم تكن مؤونة زائدة بنحو من الأنحاء في شموله لموارد أخرى، لأن الشمول وعدم الشمول خارج عن حيز، انتبهوا له النكتة وبعدين رح تيجي إن شاء الله بشكل واضح، عن حيز ما له دخالة بالشارع بما هو شارع، يعني مش داخل بحيز الموضوع ولا بحيز المتعلق، مثل دائرة الطاعة والعصيان. دائرة الطاعة والعصيان من آثار الحكم يا أخوان، مش من شغلة الشارع يحدد لنا تفاصيل الطاعة والعصيان، مش مربوط بجعل الحكم هذا. فلا إشكال ولا ريب أن الحكمة تقضي بأن من يجعل حكما ودافعه لجعله حقيقي، أي إرسال المكلف تشريعا، لا بد وأن تكون هناك قابلية للاسترسال في الجملة، وهذا يكفي في كون الحاكم حكيما في حكمه. وعلى هذا الأساس فإذا كانت هنالك جهة حكمة في جعل الحكم لتحصيل مصلحة ولو في طول سوء تصرف مخاطبه، فما المشكلة إذا كان احتضانيا في صح صح التعبير للمكلف يأخذ بيده بعد أن يقع أو ينوي الوقوع أو يعاند ومع ذلك يرعاه ويسترعيه، إذا حكمته تقتضي ذلك، ما المانع من أن يوجه سلوكه بحكم إلزامي نحو أمر من هذا القبيل؟ أنا ما عم حل المشكلة كلها بهالكلام، انتبهوا هذا أصل موضوعي أول. ها؟ الشارع مش شغلته ينظر، نحن بدنا ندرك إنه الشارع هل ينافي ما نعتقده به في عقيدتنا؟ هل ينافي هذا يجوز عليه عقلا أو لا يجوز عليه عقلا فقط؟ هل مقدر بحث عقل حكمة ما له علاقة بصناعة الحكم الشرعي، له علاقة بأنه من أين قلنا بأن الشارع لابد وأن يكون حكمه الحقيقي له قابلية إرسال؟ قلنا بحكم العقل بمقتضى قانون الحكمة، مش قرينة الحكمة ما الإطلاق والتطيل، هذا أصل الموضوع الأول. جيد، الأصل الموضوع الثاني التفرقة بين إطلاق الحكم فيما يرتبط بالشارع وإطلاقه لأمور خارجة عن الشارع بما هو شارع، يعني لاحق على جعل الحكم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وآله الطاهرين. بماذا عن اجتماع